نسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نسمات والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة وفي مطلعها يسعدني ويسعدكم أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري عضو الإفتاء بمنطقة عسير. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وأنا كذلك أحييكم وأشكركم وأبارك لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحيي المشاهدين والمشاهدات.
رفع الله قدرك وأسعدك.
إياك.
مشاهدينا الكرام، في خضم مشاغل الحياة الدنيوية وما تفرزه الحضارة من مشكلات نفسية وتوترات عصبية، يحتاج المرء حاجة ملحة إلى ما ينفس عن مشاعره ويخفف من لأوائه ومصائبه ويبعث في نفسه الطمأنينة القلبية والراحة النفسية بعيدا عن العقد والاكتئاب والقلق والاضطراب. وهيهات أن يجد الإنسان ذلك إلا في ظل الإسلام وعباداته العظيمة التي تمثل دواء ناجع لا نظير له، كيف لا، وهي أعظم ركن عملي في الإسلام. الصلاة عماد الدين، عصام اليقين، رأس القربات، ذلك لأن الإسلام عني بها في الكتاب وصحيح السنة وشدد كل التشديد في طلبها وحذر أعظم التحذير من تركها، فهي عمود الدين ومفتاح الجنة وخير الأعمال وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة. هي من صفات المتقين تتلو الإيمان بالغيب، وحديثنا الليلة بإذن الله عن هذه الفريضة العظيمة قرة العيون. وفضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري هو ضيفنا. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
وأنتم كذلك حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك. أنتم كذلك مشاهدين الكرام يمكنك أن تشاركون على اسم البرنامج نسمات قرة العيون الصلاة الذي سيظهر معكم. قبل أن ندلف إلى محاور لقائنا نترككم مع هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. قرة العيون هو موضوع حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري. فضيلة الشيخ، قرة العيون، الصلاة عماد الدين، ما أعظمها، ما أكرمها، ما أجملها، ما أنبلها، ما أسمعها. لماذا اخترتم شيخنا هذا العنوان قرة العيون؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. سبب اختياري هو قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولأن كثيرا من الناس يتصورون بأن قرة العين في جمع المال، وليس تلك قرة العين، فإن موسى عليه السلام قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكان في زمنه قارون الذي يملك الأموال، فلم يسعد قارون وسعد موسى.
الله.
ويرى البعض بأن قرة العيون في المنصب، والنمروذ ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها ولم تقر عينه بذلك. ومن الناس من يتصور بأن قرة العين في النسب، والله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث أن رجلا انتسب إلى 9 فقال: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9 ثم قال للذي معه: فمن أنت؟ لا أم لك. قال: أنا فلان ابن فلان من الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن قل الذي انتسب إلى 9 أنت عاشرهم في النار، وقل الذي انتسب إلى 2 أنت ثالثهما في الجنة. وربما يتصور بعض الناس بأن الولد هو قرة العين، وإن ورد ذلك في صفات عباد الرحمن الذين كانوا يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لكن الولد له، والولد كذلك
مجبنة
ومبخلة، وكذلك منهم أعداء وما شابه ذلك. فقرة العين الحقيقية هي التي بها يسعد الإنسان في الدنيا ويسعد الإنسان في الآخرة. ويتصور كثير من الناس بأن ما تقر به الأعين في الأشياء المادية، ونسوا بأن قرة العين لا تكون إلا في الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، كما هو دأب الصالحين قبلنا.
نعم، هذه الصلاة بهذه المثابة وهذه المكانة، وهي أعظم ركن عملي في الإسلام. لو نأتي إلى تشريع هذه الصلاة، وكيف أن كل الشرائع كان ينزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، وأما الصلاة فقد عرج فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء.
هذا تميز تميزت به الصلاة عن غيرها من العبادات. وهذا التميز يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم رحلتين عرفتهما البشرية، رحلة برية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورحلة جوية من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة، ووصل إلى مكان لم يصل إليه أحد، ويتلقى الأمر الرباني من ربه عز وجل من غير أن يكون هناك واسطة، يدل على مكانة الصلاة وأن لها رفعة ولها مكانة عند الله عز وجل. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء جميعا وتقدمهم في المسجد الأقصى، ثم وجد في كل سماء من السماوات نبي من الأنبياء، وكان المستشار في هذه الصلوات موسى، لأنه أكثر الأنبياء تابعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، وبقي يتردد بين ربه وبين موسى 9 مرات حتى خففت من 50 صلاة إلى 5 صلوات، فمن أدى هذه 5 فكأنما أدى 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ولأنه قال خففت، قال أكملت فريضتي وخففت عن عبادي.
الله أكبر.
نعم
نعم، هذه الصلاة بهذه المنزلة وبهذا التميز، يعني أن يعرج فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل موسى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل من ربي أن يسأل ربه التخفيف، هل يتصور بعد هذه المنزلة وبعد النصوص التي يعرفها المسلمون من الكتاب والسنة أن يترك عاقل الصلاة؟
هو الصلاة حقيقة بأنها العلامة الفارقة بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة.
نعم.
فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كيف يتأتى لمسلم أن يترك الصلاة؟ بل من ترك صلاة واحدة حبط عمله، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ولا يحبط إلا عمل من؟ إلا عمل الكافر، لئن أشركت ليحبطن عمله. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال يعني أحد السلف قال: ما كان الصحابة يتركون شيئا، ما كان الصحابة يرون يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك هي علامة فارقة بين المسلم وبين الكافر، كيف يتأتى للمسلم أن يتركها؟ والله لم يكلفه ما لا يطيق. وكيف يريد سعادة وطمأنينة وهو يترك باب السعادة وباب الطمأنينة؟
نعم، لا شك يا شيخنا أن لهذه الصلاة ثمرات ولها بساتين يانعة تحقق أو تتحقق إذا أدى الإنسان هذه الصلاة على وجهها الحقيقي. لو عشنا مع ثمرات هذه الصلاة.
الثمرات كثيرة.
نعم.
وأعطني نفسا من أجل أن أبين لك كثرة الثمرات.
تستاهل شيخ، لك الوقت كله.
جزاك الله خيرا. الصلاة لها ثمرات، وأود بأن كل مسلم يعلم بهذه الثمرات من أجل أن يكون متمتعا بها في الدنيا قبل الآخرة،
الله،
ومن أجل أن يكون من أهلها وأن يحافظ عليها. فإن من السلف من كان يتمتع بها، بل قبل ذلك كان موسى يتمتع بها حتى أنه في عندما أسري بن الله عليه وسلم وجد موسى واقف في قبره يصلي. هذه الصلاة صلاة تلذذ، ليس الصلاة كلفة ولا صلاة كلفة ولا عبادة، لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجد فيها لذة عليه الصلاة والسلام، ومن السلف من كان يتلذذ بها. الثمرات كثيرة جدا. الثمرة الأولى أنها مناجاة بين العبد وبين ربه. نعم، ولذلك في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال ها الله هذه بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. يردد المولى عز وجل كلمة عبدي للمصلي 6 مرات في كل ركعة، هل هناك أعظم من ذلك؟
هذا كله في الفاتحة،
في الفاتحة، وهذه في الصلاة. لو قرأت الفاتحة بعد الصلاة لم أجد هذه الفضيلة، بل هي في الصلاة. وسميت الفاتحة سميت الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولذلك يعني يقول الإمام ابن القيم لولا أن القلوب في الصدور لطارت من شدة الفرح والله يقول لها عبدي عبدي. وهذا مدح وثناء لهذا الإنسان. يعني لو أن إنسان قال، لو أن طالبا قال له مدير المدرسة أنت طالب نجيب، وهو بشر مثله، لا فرح بذلك مدة حياته، ولو موظف عند مسؤول لفرح بذلك مدة حياته، كيف والله يقول عبدي عبدي؟ فهي مناجاة بين العبد وبين ربه، ولذلك كانت قرة عين، لأن العبد ينال هذا الشرف من ربه عز وجل، والعبودية شرف للعبد. لذلك قال الله عز وجل عن الملائكة قال بل عباد مكرمون، قال عن الأنبياء واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عبودية، بل وشرف نبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أشرف المواطن، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو فشرف. هذه مناجاة، وينبغي أن يستشعر المسلم ذلك. الثمرة الثانية أن الصلاة كلها طاعة، يتعلم فيها الإنسان الطاعة، الطاعة القلبية والطاعة القولية والطاعة الفعلية، كل أنواع الطاعات، ليس فيها معصية البتة، منذ أن يبدأ في الوضوء حتى ينتهي من الصلاة. وهل خلق إلا للطاعة؟ لم يخلق لغيرها. ولذلك يتمتع من طاعة في طاعة، ويتعلم الطاعة من هذه الصلاة، ليكون لله عز وجل طائعا منيبا خانعا خاشعا. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
في الصلاة،
واسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيكون قرب من الله تبارك وتعالى، ويتعلم الطاعة. الأمر الثالث أو الثمرة الثالثة أنها تذكرنا بالآخرة، تذكر بالآخرة، لأن للإنسان بين يدي ربه موقفين، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة.
ما هو موقف الدنيا؟
موقف الدنيا في الصلاة، يقف بين يدي ربه عز وجل، فإذا وقف بين يدي ربه عز وجل في هذه الدنيا يحسن وقوفه بين يدي ربه. إنه بين يدي المسؤول يتململ، بين يدي المسؤول يرتجف، كيف لا يكون بين يدي ربه خاشعا خانعا خاضعا لله رب العالمين. ولذلك كان السلف يستشعرون مثل ذلك، وكان ينهد الجدار بجانب أحدهم وهو لا يدري، قال إنني كنت مشغولا بربي تبارك وتعالى. إذن فتذكر بالآخرة. قالوا لأحد السلف نراك في صلاتك تصلي صلاة عجيبة، قال نعم، إذا أنا وقفت استحضرت بأنني بين يدي ربي، وأعلم بأن الله ناظر إلي، وكأن الجنة من على يميني، وكأن النار من على شمالي، وكأن الصراط من تحت قدمي، وكأن الكعبة بين حاجبي، وكأن ملك الموت خلفي ينتظرني ليقبض روحي، فأصلي صلاة مودع. فهي تذكر بالآخرة، تذكر العبد بالآخرة ليكون من أهل الآخرة، وليجعل همه الآخرة، لأن يعني من جعل همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. الثمرة الرابعة،
قبل الشيخنا، الثمرة الرابعة هذا الموقف الأول الذي إن أحسن الوقوف هنا،
والموقف الثاني أحسن، الموقف الثاني بين يدي ربه يوم القيامة، يوم أن يقف في العرصات. هذه الأمة مع 69 أمة، بل هي الأمة 70، ويقفون جميعا في موقف واحد، ويغشاهم العرق ويتزاحمون زحام شديد، وهذا الموقف بين يدي الله عز وجل يخف على من أحسن الموقف الأول بين يدي ربه في الدنيا، وهو موقف رهيب. واليوم 50,000 سنة وشديد. قال ابن عباس: من وجد لقدمه موضعا فهو سعيد من شدة الزحام في ذلك الموقف.
فمن أحسن الوقوف في الصلاة أحسن الله قيامه بين يدي
يوم القيامة. نعم. وسعيد، والسعادة مطلب غالي لكل إنسان.
نعم. الثمرة
الثمرة الرابعة أن الصلاة هي أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأمره بأن يقيم الصلاة، وقد أقامها صلى الله عليه وسلم، بل أمر الأمة بأن تصلي كصلاته، وكان يواظب عليها، وكان يجد فيها الأنس ويجد فيها السعادة. والأمر إذا جاء من الله عز وجل لرسوله فهو أمر للأمة جميعا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى دخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الثمرة الخامسة أنها أمر الله عز وجل لعباده. قال: وأقيم الصلاة. وما أظن في القرآن وأدوا الصلاة، لكن أقيموا بمعنى اجعلوها قائمة، اجعلوها مؤثرة، اجعلوها نافعة. لأن الشيء القائم يدل على صحة، يدل على قوة،
على ثبات،
على ثبات. يعني تكون الصلاة مؤثرة في صاحبها. أما صلاة يعني لا تؤثر في صاحبها، وش يستفيد الإنسان؟ بل ينبغي بأن تكون الصلاة مؤثرة. ولذلك قال: وأقيم الصلاة. والأمر إذا جاءنا من الله عز وجل يجب أن نمتثله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أولئك الذين قالوا سمعنا وأطعنا، ماذا قال الله عنهم في القرآن؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن كافأهم بالرضوان. أولئك الذين قالوا سمعنا وعصينا، غضب الله عز وجل عليهم. فشتان بين أن يقول إنسان سمعت وأطعت، وبين أن يقول سمعت وعصيت والعياذ بالله. فهي أمر الله لعباده ليمتثلوا أمره، وليس لهم خيار في ذلك. الثمرة السادسة أنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاء. كل صحيح ولا بد يأتي بها على وجه المطلوب. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما جاء خلاد بن رافع وهو المسيء في صلاته رضي الله عنه، وصلى صلاة ليست على منهج أو ليست على
السنة،
بصفات النبي بالصفات اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع فصلي. ثم صلىها ثانية قال: ارجع فصلي. ثم جاء بها ثالثة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال: علمني. فعلمه كيف يصلي كصلاته هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الرابعة لم يقل ارجع فصلي، فهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نمتثل أمره. قال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه. نعم. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لابد أن نمتثل أمره، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
فاستقم كما أمرت وليس كما رغبت.
أي كما رغبت، أي كما أمرت بأمرك، بالأمر من الله تبارك وتعالى.
نعم.
أمر مطلوب. الثمرة السابعة أنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى. تسقط عبادات كثيرة عن المريض، لكن أما الصلاة ما تسقط ما دام العقل موجود وما دام القلب موجود، فلا تسقط. وهذه من المميزات التي تتميز بها الصلاة، بل مما يخفف المرض عن المريض. فأقول بأن الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم نرضى. قال لعمران بن حسين قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لم يعذره عند النساء بسند صحيح: فإن لم تستطع فمضطجعا. فهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، ويجب أن يؤديها المريض على حسب حاله. وهذا من المميزات التي تتميز بها الصلاة عن غيرها. الثمرة الثامنة أنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان الصغار.
الله أكبر.
مع أنهم لم يبلغوا، لكنها تأتي في حق والده، ويجب على والده أن يأمره بها. وإن لم يصلي هذا الصغير الذي دون البلوغ، فإثم عدم صلاته على من؟
والديه.
على والده، لأنه قال مروا، فيكون الوالد لم يأمر أولاده، فهو المؤاخذ. قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولهذا يعود الصغير على الصلاة حال صغره. يبلغ 7 سنوات يعود، يؤخذ إلى المسجد، ينبه على الصلاة. وهذا تفريط من قبل كثير من الناس في يعني حقوق أولادهم أنهم لا يأمروهم بالصلاة بعد بلوغ السابعة، وكأنهم يشفقون عليهم من برد أو يشفقون عليهم من حر أو يشفقون عليهم من كذا، ولم يشفقوا عليهم من نار جهنم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وينبغي أن يعود الولد على الصلاة حتى إذا وجبت عليه ألفها وقام بها على الوجه المطلوب. وقد كان السلف أولادهم وهم صغار يأتون مع أهليهم إلى المساجد ويواظبون على ذلك. الثمرة التاسعة أن الصلاة أحب العمل إلى الله عز وجل. وإذا لماذا؟ لأن أحب البقاء إلى الله المساجد، وأحب العباد من جاء بهذا العمل في أحب البقاء. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله قال: الصلاة على وقتها. وهذه منقبة، ومن وفق بمحبة الله عز وجل حفظه. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع منه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ما كل ينال مثل ذلك، فهي أحب العمل إلى الله عز وجل. ومن جاء بهذا العمل المحبوب أحبه الله.
أفلا تحب ما أحب الله؟
والله أكبر. وهذا شيء يعني ينبغي بأن يعلمها الإنسان. أنا إذا اكتسبت محبة الله هذا يعني تعتبر من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علي. نعم. الثمرة العاشرة أن الصلاة هي خير موضوع، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير موضوع الصلاة. وقال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة،
الله،
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإذا كانت خير العمل فهي للأخيار الذين يريدون الله تعالى والدار الآخرة ويريدون ما عند الله عز وجل. وينبغي أن يكتسب الإنسان خيرية، والخيرية بمثل هذه الأعمال الخيرة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. ولذلك من أبواب الخير صلاة الليل. صلاة،
نعم، ولعلنا سنخص صلاة الليل بحديث.
طيب، إذن فأقول هي خير موضوع كما ورد في الحديث.
نعم.
الثمرة الحادية عشرة بأنها علامة ودلالة على سلامة الاعتقاد. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن صلى فهو مؤمن، ومن لم يصلي فليس بمؤمن حتى لو ترك صلاة واحدة. والمصيبة أن قد يوجد في بيوت المسلمين اليوم من لا يصلي على مرأى ومسمع من أبيه وأمه ومن يملك أمره، ويجب عليه أن يتق الله عز وجل في هذا الولد، وأن يعني يأمره بالصلاة ليأتي بها على الوجه المطلوب، لأنه مأمور بذلك. نوح عليه السلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي، عاتبه الله وقال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. كم في بيوتنا من العمل غير الصالح؟ أولئك الذين لا يأتون بالصلاة على الوجه المطلوب.
نعم. حتى الشيخنا إذا أتينا لهذه النقطة، يعني مسألة أن تارك الصلاة في بعض بيوت المسلمين يعني يأكل ويشرب، وربما حتى تجد له وظيفة قد تكون مرموقة، لو يعني حتى أتينا يعني كحكم شرعي، يعني هو عند جماهير العلماء يستتاب إن لم يتب قتل حدا، عند الحنابلة يستتاب إن لم يتب قتل كفرا، عند أبي حنيفة يستتاب إن لم يتب سجن، يعني لا يوجد على أقوال كل هؤلاء الفقهاء أن تارك الصلاة يبيع ويشترى، إما هو ميت تحت الأرض حدا أو ميت كفرا أو أنه مسجون، أما أنه يستعرض عضلاته كاليوم هذا لم يعرف إلا في عصور الضعف، أليس كذلك؟
يعني الترك للصلاة هذا يعتبر كفر صريح. طبعا الخلاف في من تركها يعني تكاسلا، الجمهور على أن من تركها تكاسلا فهو كافر. ولذلك يعني المصيبة بأن حتى التفريق يعني ترك، أن صلى الله عليه وسلم قال: فمن تركها فقد كفر، ولم يقل من كذا، وهي نكرة، والنكرة تفيد إيش؟ العموم، أي تركها سواء كذا أو سواء كذا.
نعم، أنا أقصد شيخي أن الخلاف معتبر، لكن لا يوجد في العهد الإسلامي أن يكون لتارك الصلاة وجود في حياة المسلمين.
صحيح، صحيح.
نعم، هذا الذي قصد.
نعم. صحيح. نعم. الثمرة الثانية عشرة أن الصلاة دلالة على الإيمان، والإيمان مرتبة عالية، مرتبة يحتاجها الإنسان. وكم من الثواب رتب على الإيمان، وكم في القرآن من يا أيها الذين آمنوا. وابن مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، يعني دلالة على الإيمان. الله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
فهي علامة،
علامة من الإيمان، والإيمان منقبة للإنسان. الثالثة عشرة أنها تجمع أركان الإسلام كلها.
كيف؟
لأن الآن فيها تشهد الصلاة، ولذلك يعبر عن الجلوس بعد التشهد بعد السجدة الثانية يسمى التشهد.
نعم.
يعني في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله،
كلمة التوحيد.
التوحيد. الأمر الثاني الصدقة. الصدقة قال الله عليه وسلم أليس قال بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تسبيحة صدقة. ثم إنفاق الوقت في الصلاة أعظم من إنفاق المال على الفقراء. وأما الصيام فلأن الإنسان يصوم في صلاته ولا يتناول من المفطرات شيء، يعني لو تناول مفطرا بطل صلاته.
نعم.
وأما الحج فإن الحاج يتوجه إلى مكة والمصلي يتوجه إلى الكعبة كذلك، يعني لتكون القبلة واحدة، فكأنها تجمع أركان الإسلام جميعا، وهذه منقبة وميزة للصلاة عظيمة جدا.
نعم.
نعم. الرابعة عشرة أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. الله تبارك وتعالى ما بينه وبين أحد من الخلق نسب، تعالى الله عن ذلك. نعم، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من الأولياء، ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، تعالى الله عن ذلك. هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد. لكن الذي يقرب العبد من ربه عز وجل هو العمل الصالح، والصلاة فيها قربة إلى الله عز وجل. ولذلك واسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عند ربي وهو ساجد. وفي الصلاة يعني سبق إلى الخيرات، الذهاب إلى المسجد سبق، الإتيان مبكر سبق، الصف الأول سبق. وقد قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. نعم. الخامسة
وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هنا
هناك السبق حتى على الصراط. نعم. حتى على الصراط السبق، من سبق إلى الطاعات سبق على الصراط، ومن تأخر تأخر، ومن يعني حاد عن الصراط حاد عن الصراط يوم القيامة، والله المستعان. نعم. الثمرة الخامسة عشرة أن الصلاة اتصال بالرب.
جل جل.
اتصال بالرب، يعني إذا ضاق الإنسان ضيق أو كربة أو يعني أمور مدلهمة يتجه إلى ربه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال وفي الصلاة سبعة مواضع للدعاء.
الله أكبر.
ثم قال بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، لكنه محدد.
نعم.
ما يتعدى
بألفاظ معينة.
بألفاظ معينة. قال والموضع الثاني قبل الركوع كما في حديث أبي بن كعب، وهو حديث صحيح ويعاء عام، يعني ما هو مقيد بشيء معين. والثالث
كيف قبل الركوع؟
قبل أن يركع، يعني يجوز الإنسان أنه يدعو للقنوت قبل الركوع ويجوز بعد الركوع.
نعم، في القنوت.
أي في القنوت. نعم. الثالث
في الركعة الأخيرة.
يعني. نعم، في الركوع.
نعم.
في الركوع وهو كان يتأول القرآن، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. شيخ الإسلام يرى بأنه يكون دعاء عام، لكن الراجح والله أعلم بأنه دعاء محدد، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فبين الرابع بعد الركوع وهو القنوت.
نعم.
الخامس في السجود قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ويدعو الإنسان
قمن أي حري.
إيه نعم. والسادس بين السجدتين لكنه محدود.
نعم.
رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذه سبع كلمات لا يتعدها الإنسان.
نعم.
ويكون من الخاص. الموضع السابع بعد التشهد وقبل السلام قال ثم ليختر من الدعاء ما شاء، أو ليختر من الدعاء أحبه. فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل. ولذلك الصلاة لما عرفها العلماء في اللغة قالوا الصلاة لغة إيه؟ الدعاء، بأن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى.
نعم.
نعم. واستمر الساعة السادسة عشرة، ترى طويلة
ما شاء الله، خذها لأن راح نأخذ فاصل.
خذ فاصل.
نأخذ فاصل.
خذ فاصل.
الله يسعدك وأن تشرب. الله يسعدك. استأذنكم أنتم مشاهدينا الكرام في فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل نعيم الروح إيمان.
حي
نعم والله الصلاة نجاة.
وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم كان يشجع الصحابة على الصلاة، لأن الإنسان الذي لا يصلي لا خير فيه، والصلاة كلها خير. وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن الصلاة تكفر الذنوب والخطايا. إذا قام المؤمن ليصلي لله عز وجل أتي بذنوبه، جمعت ذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقه، فإذا ركع أو سجد تحاتت خطاياه. فزد يا عبد الله ما شئت من ركوعك، وزد ما شئت من سجودك، فإنما تحط من خطاياك حطا. عليك بكثرة السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا محى عنك بها خطيئة ورفعك بها درجة.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، نحييكم التحايا مفاتيح القلوب قرة العيون مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
وأنتم كذلك حياكم الله وبارك.
الله يبارك فيك. الله قبل شيخنا ما نرجع للثمرات، ربما نأخذ واسم البرنامج اللي هو نسمات قرة العيون الصلاة الذي يظهر لمشاهدينا هنا. الشيخ الأستاذ سعيد حسين الزهران يقول: الصلاة هي سر السعادة وحياة القلوب وجنة الدنيا، من فرط فيها فقد خسر في الدارين. وطن تقول: لا راحة ولا طمأنينة للعبد إلا وهو ساجد بين يدي ربه. نور الحربي تقول: أقم صلاتك تنعم بحياتك، إذا تكدر صفوك وضاق صدرك افزع للصلاة لترتاح وتأمن. مسلمة كردية تقول: يا من هي هاجر لسجادتها في بيتها ارحموا أرواحكم قبل فوات الأوان. بيان المقبل من اليرموك هكذا رمزت: إذا عظم المسلم قدر ربه وجلال وجهه وعظيم سلطانه واستحضر في قلبه وفكره إقبال الله عليه وهو في الصلاة خشع فيها. ملامح المجد تقول: الصلاة قرة العيون وراحة النفوس ودواء القلب. رمضان غيرني هكذا رمز ورمزت: يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعرف شأن وعظم وقدر الصلاة. بنت فهد: لا يجد الأنس والطمأنينة والسكينة إلا فيها، حيث الخشوع والخضوع والتذلل والانكسار. المتوكلة على الله نصف السعادة الصلاة والنصف الآخر في رضا الوالدين. صحيح؟
يعني هي مجتهدة بهذا الكلام وإلا
ما شاء الله. بشرى خالد تقول: صلاة حياة وتركها موت قبل الموت. روابي الجنوب: والله من لم يذق طعم الصلاة ولا تلذذ فيها فإنه لم يذق لذة في حياته. راجية تقول: ثق تماما أن الصلاة هي السبيل الوحيد إلى النجاة. وغيرها من المشاركات سنعود إليها بإذن الله. نرجع لثمرات الصلاة.
الثمرة السادسة عشرة أن الصلاة سبب من أسباب دخول الجنة.
نعم.
ولذلك الرب عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ومن غدا إلى المسجد أو راح كما في الحديث أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ومن صلى في النهار 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وكعب بن أسلم أو كعب الأسلمي ربيعة بن كعب الأسلمي قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود.
الله
أكبر. السابعة عشرة أن الإنسان يرث بها الفردوس، أعظم مكان في الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. قال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الثمرة التي تليها أنها نور في الدنيا، والصلاة
نور،
نور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكرت في القرآن بعد آية النور. الثمرة التي تليها أنها نور في الآخرة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال والصلاة نور، نعم، فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من ثمراتها أن فيها تفريج الهم وزوال الكرب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر
والصلاة
والصلاة. يقولون ابن عباس جاءه خبر وفاة أحد إخوانه فأخذ يصلي، قالوا كيف تصلي؟ قال لأن الله يقول استعينوا بالصبر والصلاة.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر
أي هاتي. نعم. و و و و وقال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا بلال أقم أرحنا بالصلاة. وكان إذا حزبه أمر صلى. وفي ليلة بدر ماذا فعل؟ كان يصلي طوال الليل. في ليلة الأحزاب طوال الليل يصلي.
نعم.
والصلاة تفريج لكثير من الهموم وإزالة لكثير من الغموم.
نعم. نعم. في هذا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن العبد إذا جاء إلى الصلاة أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع وسجد تساقطت عنه. بالمقابل الحديث الآخر الذي فيه أن الصلاة نور ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نور ولا برهان، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. يعني لو قيل للمرء أنك ستبيت الليلة مع قاتل أو سارق أو عاق لوالديه لما تهنأ بنومه، فكيف يرضى أن يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان؟
صحيح.
نعم. صحيح. دعنا الشيخ نخصص الآن من هذه الثمرات العظيمة، مدام صلات بهذه الثمرات العظيمة وأنت حصرتها يعني ما شاء الله ربما جمعتها في أكثر من 50 ثمرة، لكن خلينا نعيش الآن مع صلاتين. واحدة فرض إن قرآن الفجر كان مشهودا، لو نعيش مع صلاة الفجر.
صلاة الفجر هي الترمومتر للمؤمن، مقياس للمؤمن،
محك.
صلاة الفجر ذكر الله الفجر في القرآن 6 مرات، 6 مرات، نعم ذكرها. بل وصلاة الفجر قرنها الله عز وجل بأفضل الأوقات وأفضل الأعداد، والفجر وليال العشر والشافع والوتر، فقرنها بأفضل الأوقات وأفضل الأعداد. الفجر أقسم الله بها وهو لا يريد قسما ولا يريد مقسم به. الغالب بأن الإنسان إذا أقسم لأنك تقول أقسم بالله أن أفعل، فقسمك من أجل أن تفعل. لكن الفجر أقسم الله بها وليس لها جواب قسم، لعظمها وعظم مكانتها. والقسم يدل على فضلها ويدل على علو مكانتها. الفجر يعني كأنها تشكل ثلثي العمر.
يعني
لو نظرنا الآن، يعني الآن مثلا أذان العشاء الساعة 8 العشاء.
نعم.
العشاء. وأذان الظهر الساعة 12، بينهما 16 ساعة، كم فيها من فريضة مفروضة؟
واحد.
الفجر فقط، فكأنها ثلثي العمر.
سبحان الله.
يعني والناس يضيعونها، وسبحان الوقت الذي قبلها طويل والوقت الذي بعدها طويل،
يعني لك وقت للراحة هنا وهنا،
يعني في وقت طويل. ثم صلاة الفجر الركعتان اللتان قبلهما الراتبة خير من الدنيا ما عليها. كيف بالفريضة؟ كيف بالفريضة؟ نعم. بل وتعتبر يعني صلاة الفجر يعني ينال بها الإنسان النور. قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بل يجد بها الإنسان ينتصر بها على الشيطان. الشيطان يعقد على قافية العبد إذا هو نام 3 عقد، على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام وذكر الله وتوضأ انحلت عقدتان، وإذا قام وذكر الله وتوضأ وصلى انحلت عقده كلها، وأصبح طيب النفس نشيطا. بل صلاة الفجر ورد بأن من صلاها مع العصر دخل الجنة. من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة. بل ورد أن من صلى
يعني المحافظة عليهما ذات أهمية.
ذات أهمية. بدت أهمية جدا وبعدين حث على ذلك.
وهذا المقصود به صلاة الجماعة ولا الصلاة عامة؟
الصلاة المراد بها الصلاة الأولى صلاة الجماعة. لكن الإنسان قد يكون عنده عذر لا يصلي الجماعة. لكن أما إذا ما عنده عذر فيصلي جماعة، لأنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. بل هي تعتبر يعني حفظ الإنسان من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بل هي من المؤهلات التي تؤهل الإنسان للنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام ليلة الرابع عشر من الشهر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا.
الله، فالصلاة الفجر سبب للنظر إلى نظر وجه الله عز وجل. أستاذنك في اتصالين شيخنا.
فضل.
الله يبارك فيك. أم عبد الله من أبها، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة وبركاته ومغفرته. تفضلي.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ الله يجزيه خير.
يسمعك الشيخ، تفضل.
يعني كيف تتم تهيئة النفس لصلاة خاشعة؟
جميل. عندك سؤال ثاني؟
لا، جزاك الله.
وياك رفع الله. معنا سارة من جدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. عندي سؤالين للشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول: كما معنى الحديث أن الشخص إذا صلى وجلس في المصلى استغفرت له الملائكة حتى يقوم، هل المرأة لها نفس الأجر إذا جلست في المصلى في المنزل؟
طيب.
السؤال الثاني: من صلى لله 19 ركعة النوافل، إذا صليتها يعني يوم واحد إن لي بيت في الجنة أم أكون مستمر عليها؟
جميل جدا، بارك الله. في سؤال آخر؟
صلاة البناء عندما كان يصلي، لو كان يتوضا ويصلي عند كل وضوء، هل يجوز في اوقات النهي ان اصلي لو كنت فاضيه؟
جميل جميل، شكرا جزيلا، بارك الله، الله يحفظكم. نجيب على الاسئله شيخنا. ام عبد الله تقول: كيف يتهيئ العبد لصلاه خاشعه؟
يتهيئ العبد لصلاه خاشعه اولا يتوضا فيحسن الوضوء. لو كان في الوضوء خلل كان في الصلاة خلل.
إذن الصلاة الخاشعة تبدأ من الوضوء.
بالوضوء. نعم. يعني يأتي يسبغ الوضوء. يعني يسبغ الوضوء كما كان قال: من توضأ نحو وضوء هذا.
يكمله.
فيكمله ويأتي.
ما معنى يسبغ شيخ؟
يسبغ بمعنى أنه يستوفي الوضوء.
يتم ويكمل.
أيه، ويكمل. نعم. الأمر الثاني بأنها تقف بين يدي ربها وتستحضر بأنها بين يدي الله. ولو كان الإنسان منا أمام مسؤول لارتعد ولا وجل ولا خاف، فبين يدي ربي عز وجل. الأمر الثالث هو أن يتدبر الآيات التي يقرأها في صلاته. نعم. الأمر الرابع أن يتذكر كأن هذه الصلاة كأنها آخر صلاة فيصليها صلاة مودة. الأمر الذي يليه هو أنه إذا نابه الشيطان بوسوسة ينفث عن يساره، ينفخ أو يتفل ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يقولها وهو في صلاته.
وهو في صلاته.
يعني الآن هو في الصلاة ينفث ثلاثا ثم يلتفت إلى اليسار
ويقول:
أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. يعني ينفث يلتفت، إن, 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 إن التفت وإلا يلوي عنقه قليلا. ينفث لو كان بجانبها،
ممكن طريقة شيخ الالتفات حتى تكون واضحة
يعني للمشاهد. يعني هكذا، يعني هكذا
وينفث.
ما يلوي
النفث يكون أثناء الالتفات.
أثناء الالتفات
يعني يلتفت ثم ينفث ثلاثة ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان.
ولكنه ينفث ينفخ إذا كان بجانبه أحد، وإذا لم يكن بجانبه أحد فيتفل.
نعم،
لأن لو تفل بجانبه أحد أصبح مشكلة.
نعم، وهذا التفل هو خزي للشيطان.
خزي للشيطان،
يعني هذا الذي تستحقه.
هذا الذي تستحقه. وورد في حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: يا رسول الله، شيطان يتفلت علي في صلاتي. قال: ذاك شيطان اسمه خنزب، فإذا وجدت شيئا من ذلك فانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله. قال: ففعلت فأذهب الله عني ذلك.
نعم
نعم، فيعني مثل هذه الأمور تعين على الخشوع. نعم
نعم. نأخذ اتصال من السودان ثم نرد. السلام عليكم، أم وائل من السودان. للأسف نعتذر، احنا طولنا. باخت من جدة، زودوني بالوقت الله يسعدكم. أستاذ باخت، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ الكريم.
فتح الله علينا وعليكم وفتوحاته
يا رب.
لا شك أن طاعة الرحمن سبب لانشراح الصدر وطيب العيش وسبب لحفظ الإنسان. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين هذا وبين أن الدنيا سجن للمؤمن وكذلك قول الإمام المفجر إمام أهل السنة والجماعة: لا راحة للمؤمن إلا بلقاء ربه.
جميل.
نريد الجمع بين هذا. بارك الله فيك.
وفيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك سيد باخ. لم يقم الوقت الكثير. أخت سارة تقول أنه نرجع إلى السودان مرة أخرى. أم وائل السلام عليكم. يلا انقطع مرة أخرى صح؟ طيب. صارت تقول جلوس في المصلى يعني ما صلى ثم بقي في مصلاه، هل هذا يشمل المرأة التي صلت في بيتها
الفجر؟
نعم
الفجر. قال: من صلى الفجر في جماعة ومن شرطية، فكأنه يشترط أن يكون في جماعة وكأنه يشترط أن يكون في المسجد. نعم، وهذا هو الذي يتضح لي في المسألة، لأنه قال هكذا: من صلى الفجر في جماعة.
نعم، فالمرأة يشملها فضل آخر غير هذا الحديث.
غير هذا عند، بل صلاتها في مسجد في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة النساء في قعر بيوتهن.
بل هي خير حتى من المسجد الحرام.
في بيتها.
نعم. في بيتها خير. نعم. من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة، تقول هل إذا صلتها مرة واحدة تنال هذا الثواب أم أنه المحافظة عليها كل مرة يبنى بيت؟
لا، المحافظة عليها، لأن المراد هذه الرواتب المرتبطة بالفرائض: أربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه هي الرواتب المعنية في الحديث.
نعم، هي كلها سؤال ثالث لكن والله ما كتبته. طيب، باخت يقول الصلاة راحة وطمأنينة، كيف نجمع بينها وبين أن الدنيا سجن المؤمن؟
هو الدنيا سجن المؤمن بمعنى أنها سجن المؤمن عن المعاصي، يسجن الإنسان قلبه عن المعصية وبصره عن المعصية وجوارحه عن المعصية، ويتمتع ويرتع في طاعة الله. ولذلك سميت الطاعة بر، بر لأنها من البر، بمعنى أن يتوسع في الطاعة. فليس معنى أنه يسجن نفسه عن الطاعة، لكن يسجن نفسه عن المعصية، يسجن نفسه عن الشهوات المحرمة، عن الشبهات، عن الضلالات، عن الانحرافات. أما في الطاعة فيرتع فيها ويكثر منها حتى يلقى ربه.
نعم، أعود إلى واسم الحلقة اليوم. تفكير يقول: الصلاة حياة. إيجر، ما أدري هذا إيش معنى إيجر. الصلاة راحتها جميلة، أداء حركاتها بهية بخشوع، يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. البتول: هذا الدعاء يجعلك تحافظ على الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ملك بحجابي: كيف يعيش شخص بدون صلاة؟ والله لا طعم ولا لون لحياة المسلم بدون صلاة. عجب عجبا، أطاع الخلق وترك أمر الخالق. لين لا تبحث عن السعادة وأنت لا تصلي، فحتما لن تجدها. أطياف حلم: لن تطيب الحياة للإنسان ولن يهنأ إلا بالصلاة، فوالله لا سعادة في الدنيا وهو بعيد عن الله عز وجل. مها قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة شذا، من مثلك يا ابن آدم، متى شئت تطهرت ودخلت على ربك عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان ولا حاجب. الإمام المزني. نشكركم، يعني فعلا المشاركة جدا جميلة والوسم مليان. لكن نأتي شيخنا الآن كذلك من الصلوات، صلاة الليل.
نعم، صلاة الليل هذه من خصوصيات أهل الإيمان. صلاة الليل لها فضل كبير جدا، ولو أخذنا نتتبع فضائل الليل وجدنا بأن في الليل من الفضائل ما ليس في النهار.
نعم،
ولو لم يكن إلا أن صلاة الليل خاصة بأهل الإيمان، فرضها ونفلها. ليس للمنافق حظ في صلاة الليل، لا الفرض ولا النفل. ثم صلاة الليل تنبع عن إخلاص، وصلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد الفريضة، وصلاة الليل هي يعني سبب من أسباب دخول الجنة. وفي الليل تفتح أبواب السماء، وأفضل الساعات ساعة في الليل جوف الليل الآخر، وأول صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. لكن لو أخذنا بعض فضائل قيام الليل على عجالة.
نعم، تفضل.
أولا أنها شعار الصالحين، طبعا لا يتسع المقام أني أشرح. ثانيا أنها تصلح الباطن، لأنها لا رياء فيها ولا سمعة. ثالثا أنها تصلح الظاهر، نجالس قوما يشع النور موجوههم، قال: أولئك قوم خلوا بربهم في ظلام الليل فأكسبهم الله من نوره. رابعا أن فيها الاقتداء بالنبي كما في حديث عائشة: ما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم، وما كان يترك قيام الليل. خامسا أن فيها إصلاح للعبد. سادسا أن فيها حفظ للعبد. سابعا أنها شرف له، شرف المؤمن كما في الحديث: شرف المؤمن قيامه بالليل كما الله. في الحديث الصحيح. ثامنا أنها أفضل الصلوات بعد الفريضة.
نعم.
تاسعا أنها أقرب إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب أقرب ما يكون الرب من العبد نعم جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن.
نعم، وإذا أخذنا هذا الحديث ثم أخذنا بالحديث الثاني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيجتمع القربان، قرب جوف الليل وقرب السجود، فيا هناء الفائزين،
فيكون أقرب إلى ربه عز وجل. عاشرا، أن قيام الليل فيه أسباب إجابة كثيرة، مثل نزول الرب إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، هل من داع؟ تفتح أبواب السماء منتصف الليل، هل من داع؟ في الليل إلى ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه إياه. من تعار من الليل، أي بمعنى استيقظ ثم انقلب وقال لا إله الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا استجيب له، توضأ وصلى قبل الصلاة، استغفر غفر ذنبه، من فضائلها تحقيق العبودية لله، من فضائلها تحقيق الشكر لله، من فضائلها مجاهدة النفس، من فضائلها مجاهدة الشيطان، فضائلها الانتصار على الأعداء، من فضائلها سبب من أسباب دخول الجنة، من فضائلها باب من أبواب الخير، من فضائلها النجاة من النار، من فضائلها رفعة الدرجة عند الله، من فضائلها أنها من سمات أهل التقوى، من فضائلها أنها من سمات أهل الإيمان، من فضائلها أنها سبب من أسباب تحصيل العلم، من فضائلها أنها داب الصالحين قبلنا، ومرضاة ربنا، ومنهاة عن الإثم، ومغفرة للذنوب، ومطردة لداء الجسد.
نعم، مدام هذه صلاة الليل بهذه المنزلة وهذا الشرف، فلا يقيم الله عز وجل لأهل لهذا الشرف إلا من يحبه.
الله أكبر، الله تميز، تميز وخصوصيات وتكريم وتوفيق واجتباء واصطفاء واختيار، يعني من نعم الله عز وجل أنه يقيم العبد لهذه الصلاة.
نعم، أنا أريد شيخ على هنا سمى نفسه أو سمت نفسها الصلاة حياة، المشكلة أننا نعرف تماما أننا منهكون بالخطايا وأن صلاتنا يرثى لها، ولا نفكر حتى بجبر نقص الصلاة بسنة الراتبة. تعليقك على هذا؟
تعليق على هذا، أولا فلا نيأس، ونعلم بأن قربنا من الله عز وجل سيثمر، والمتكلم جزاه الله خيرا يقصد بأننا نقصر في حق الصلاة، وأنه ينبغي أن تكون حالنا تتغير في أداء الصلاة، بأن نقبل على الله عز وجل وأن يكون للصلاة تأثير. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتجد مصلي يقع في الفحشاء والمنكر، وهذا يدل على أن الصلاة هزيلة في حقه. الله عز وجل طلب منا أن نقيمها،
فلو أقمناها لنهتنا عن الفحشاء والمنكر،
ونأتي بها على الوجه المطلوب. وهذا الأخ إنما يريد أن يستحث الناس، وإلا المصلي على خير.
نعم، لولا الحجاز قالت كلام جميل، قالت وذكرت كلام الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، إن من لا يفي لربه بخمس صلوات في اليوم لا يفي لأمته بالتضحية في سبيلها، من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح.
صدق، لأنه إذا خان ما بينه وبين ربي عز وجل فكيف يكون أمينا فيما بينه وبين الناس.
خالد شمس، إذا ما تصلي لا تحلم بشيء اسمه سعادة، الميمونة أماني، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، فرحان الحامدي، للذكر وقع خاص في النفوس ولذة لا يشعر بها إلا من قويت صلته بالله وتودده إلى ربه، ريحانة المجد، ما أدري طلعت الصورة لي، ريحانة المجد، الصلاة هي أخذ لا عطاء، نأخذ منها من الله بركات وعطايا ومواهب. كم بقي من الوقت؟ نعم، إذا رسائل الأخيرة ترسلها شيخنا.
الرسائل الأخيرة هي أولا أنه يجب أن نعظم الصلاة التي عظمها الرب عز وجل، إذ هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله على رسوله من غير واسطة.
الله أكبر.
وثانيا يجب علينا أن نحافظ عليها في مكانها، وهي المساجد للرجال والبيوت للنساء، من أجل أن نأتي بها على الوجه المطلوب. الأمر الثالث أن نناصح من رأينا منه قصورا في صلاة الجماعة، وأن نناصح من رأينا منه قصورا في عدم أداء الصلاة. وكل منا مسؤول عن أهله وفي بيته، ويجب أن يتعهد أولاده. الأمر الرابع هو أنه ينبغي بأن يكون للدعاء يعني قصب سبق في تذكير الناس وبيان أهمية الصلاة، فإنها أول ما يحاسب عليه العبد، وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي آخر وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عمود الإسلام. فينبغي أن يذكروا الناس بأهمية الصلاة لما لها من المكانة عند الله عز وجل.
بارك الله فيك ورفع الله قدرك. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
وأنتم كذلك نشكركم وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.
آمين يا رب. وشكر موصول لكم كذلك أنتم مشاهدين الكرام قرة العيون، كان هو موضوع حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري عضو الإفتاء بمنطقة عسير، واستفدنا كثيرا من كلامه وما أثرى به حلقتنا وأمتعنا به كذلك. سعدنا بكلامكم عبر وسم نسمات الذي كان عن قرة العيون الصلاة. فالصلاة إذن هي غذاء القلوب وزاد الأرواح، مناجاة ودعاء، خضوع وثناء، تذلل وبكاء، وتوسل ورجاء، واعتصام والتجاء، وهي أعظم وسيلة للصلاح والفلاح والنجاح، تنشئ في النفوس وتذكي في الضمائر إيمانا راسخا ويقينا لا يهتز، ونورا لا يتبدد، ويبدد بعدها الظلمات، ويقاوم أعتى المغريات والمحن. وكم فيها من الأسرار والحكم والمقاصد والغايات التي لا يعقلها كثير ممن يؤديها، فما أعظم الأجر وما أوفر الحظ لمن أداها على الوجه الشرعي. فقل لي ربك كيف حال من لا يصلي فلا يسجد ولا يركع، لمن يشكو وبمن يلوذ، ووالله لهو الميت وإن مشى بين الأحياء، فهل من توبة قبل الموت؟ أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن الصلاة تكفر الذنوب والخطايا. إذا قام المؤمن ليصلي لله عز وجل أتي بذنوبه، جمعت ذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقه، فإذا ركع أو سجد تحاتت خطاياه. فزد يا عبد الله ما شئت من ركوعك، وزد ما شئت من سجودك، فإنما تحط من خطاياك حطا. عليك بكثرة السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا محى عنك بها خطيئة ورفعك بها درجة.